بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثالث من المطالب التي تعرض لها المصنف في التمهيد هو بطلان العمل العبادي بالرياء، فقال: ومنه يتضح أن الرياء المتقدم على فعل العبادة مبطل لها، بل هو محرم في نفسه لكونه نحوا من الشرك. والبحث حول مبطلية الرياء تارة نتحدث حوله كما لعل المصنف أراد أن يشير إلى هذين المطلبين، تارة نتحدث حوله بمقتضى القاعدة، وتارة نتحدث حوله بمقتضى النصوص الدينية. وقبل أن نتحدث حول مبطلية الرياء في كلا المقامين، فمن المعلوم ومن المشهور شهرة عظيمة جدا عند الفقهاء بأن الرياء مبطل للعبادة كما هو محرم، ولم ينقل الخلاف ولم يحكى الخلاف في ذلك إلا عن السيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف، فإنه قد بنى على حرمة الرياء وعدم مبطليته كما حكى عنه ذلك المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، المحقق الثاني في جامع المقاصد. وكيف كان؟ فالحديث أولا حول المبطلية يكون بمقتضى القاعدة، وهنا تارة نتحدث حول الرياء المقترن بالعبادة، وتارة أخرى نتحدث حول الرياء المتأخر عن العبادة. فمثلا تارة الإنسان يصلي بدافع أن يراه الناس يصلي، وهذا رياء مقترن بالعبادة، وتارة يصلي بداع قربي محض جدا، إلا أنه بعد الانتهاء من الصلاة مثلا إذا خرج من البيت يقول مثلا لمن يراه أو لمن يجلس معه: الليلة صليت الصلاة مثلا في أول الوقت، بداعي إبراز أنه من المحافظين على الصلاة في أول وقتها مثلا، فهذا رياء متأخر عن العبادة. فنحن حينما نتحدث عن مقتضى القاعدة في مبطلية الرياء، تارة نتحدث حول الرياء المقترن، وتارة نتحدث حول الرياء المتأخر. أما الرياء المقترن فقد أفاد المصنف بأنه مبطل للعبادة، والوجه في ذلك هو أن العمل إذا كان عملا عباديا فإنه من أوله إلى آخره، من أول جزء فيه إلى آخر جزء فيه إذا كان عملا مركبا، يجب أن يكون مقترنا بالنية، أي بنية القربة. وأما لو تحقق أحد أجزاء العمل بغير نيتين، بغير نية القربة، كما لو جاء مثلا بالصلاة إلا أن السجود لم يكن بنية القربة، خب لم يقع العمل عباديا، فلا يتحقق المأمور به. المأمور به هو الإتيان بالعمل بنحو العبادية، بنحو القربة، وهذا العمل لم يوقعه المكلف بنحو القربة من أوله إلى آخره. وبالتالي فلو أن المكلف كما ذكرنا صدر منه رياء بالنسبة إلى أحد أجزاء العمل، فإن ذلك يضر بالنية وقصد القربة. وبما أنها يعني النية تعتبر من مقارنة للعمل من أوله إلى آخره، فإن الرياء إذا اقترن بها أضر بها، وهذا مقتضى القاعدة. بالنسبة للرياء المقترن، وأما بالنسبة إلى الرياء المتأخر فلا دليل على مبطليته للعبادة. لماذا؟ إذ أن العمل بحسب الفرض قد صدر من المكلف بداع قربيا، وإنما بعد أن تم العمل بتمامه بعد ذلك حصل الرياء للمكلف، فهو حين العمل قد جاء بالعمل كما هو مطلوب به، كما هو مطلوب منه، جاء بالعمل عباديا، جاء بالمأمور به بنية القربة، فمقتضى القاعدة أن العمل صحيح لا شائبة تشوبه. وتعقب الرياء للعمل بعد ذلك لا يضر به لو كنا نحن ومقتضى القاعدة. نعم لو دل عندنا دليل خاص على أن الرياء المتعقب للعمل مبطل للعمل فنحن وذلك الدليل، إذ أننا نخرج به عن مقتضى القاعدة ونرفع اليد به عن مقتضى القاعدة، إلا أنه لا يوجد عندنا دليل على ذلك، كما هو الحال في العجب أيضا. لو أن المكلف جاء بالعمل بداعي العجب لو أن المكلف حصلت له حالة العجب عند الإتيان بالعمل، فاستساغ الصلاة التي يصليها وأعجب بها وتوهم أن أحدا لا يصلي بمثل صلاته. لا يوجد عندنا دليل على أن هذه الحالة مبطلة للعمل، لأن الداعي القربي متحقق، والعجب وإن كان مذموما وإن كان محرما إلا أنه لا دليل على إبطاله للعمل. فإذا نحن لو كنا ومقتضى القاعدة، فإن مقتضى القاعدة يقتضي أولا الحكم ببطلان الرياء المقترن بالعبادة لما ذكرناه، ولا يقتضي ثانيا الحكم ببطلان الرياء المتأخر عن العبادة. يبقى هاهنا عندنا سؤالان. السؤال الأول هو ما حكم الرياء المتقدم على العبادة؟ لو فرضنا أن شخصا هيئ المقدمات للعمل العبادي وهيئها مثلا وهيئها بقصد الرياء، افترضوا مثلا خرج إلى المسجد، ذهابه إلى المسجد هذه المقدمة، مقدمة للإتيان بالصلاة، هذه المقدمة إنما هي كانت ريائية منه، يريد الناس أن يروه وهو ذاهب إلى المسجد. سواء صلى في المسجد أو لم يصلي في المسجد، يريد الناس أن يروه وهو ذاهب إلى المسجد. أو افترضوا مثلا قبيل وقت الأذان يهتم بتهيئة سجادته، بتهيئة مثلا مكان صلاته، رياء لأجل أن يقال بأنه من المهتمين بالصلاة. هذا الرياء المتقدم على العمل العبادي هل هو مبطل للعمل العبادي أو لا؟ المصنف قال بإبطاله، وجعل ذلك هو مقتضى القاعدة. قال ومنه يعني ومن تعريف العبادة، لما عرف العبادة بأنها كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربى، قال ومنه يتضح أن الرياء المتقدم على فعل العبادة مبطل لها. نحن نقول بأن الرياء المتقدم على العبادة لا يعقل أن يكون مبطلا لها. لماذا؟ لأننا فرضناه متقدما، بحيث أن المكلف حينما جاء بالعبادة لم يأتي بالعبادة رياء، وإنما الرياء متقدم عليها، فهو جاء بها بداع قربي، ومقتضى أنها قد تحققت بداع قربي إجزاؤها وصحتها. ولعل مراده حفظه الله تعالى من الرياء المتقدم على فعل العبادة هو الرياء المتقدم المقترن، تقدم الرياء واقترن بالعبادة بحيث لم تصدر منه بداع قربيا. نعم، لو كان هذا هو مراده فهو صحيح، ولكن كان من حق العبارة أن يقول ومنه يتضح أن الرياء المقترن بفعل العبادة، لا أن يقول أن الرياء المتقدم على فعل العبادة. هذا ما يرتبط بالسؤال الأول. وأما ما يرتبط بالسؤال الثاني فهو أن مقتضى القاعدة هل يقتضي مبطلية الرياء للعمل العبادي بشكل مطلق أم لا؟ ظاهر كلام المصنف أننا بمقتضى القاعدة نستطيع أن نحكم بأن الرياء مبطل للعمل العبادي بشكل مطلق، ولكن هذا محل تأمل. لماذا؟ لأن ضم الرياء إلى القربة على أنحاء، النحو الأول هو أن يأتي بالعمل أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. واضح بمقتضى القاعدة أن هذا النحو من الرياء مبطل للعبادة، إذ الفرض أن العمل قد وقع فاقدا لقصد القربة، هذا لا كلام فيه. النحو الثاني هو أن يكون الداعي للمكلف والمحرك للمكلف للإتيان بالعمل هو قصد القربة وقصد امتثال الأمر والرياء، بنحو يكون المحرك عبارة عن مجموع القصدين. عبارة عن مجموع القصدين يعني ماذا؟ يعني بحيث لو أن أحد القصدين لم يتحقق فإن المكلف لا يتحرك، يعني لولا قصد القربة ما كان يصلي، ولولا إراءة الناس أيضا ما كان يصلي. فلو كان يصلي لأجل إراءة الناس فقط يقول أنا ليش أتعب نفسي بهذه الصلاة، أيضا لو كان يصلي ولا يراه أحد يقول أنا ليش أتعب نفسي بهذه الصلاة، فهو يريد أن يصلي ويحقق هدفين في وقت واحد، هم يتقرب إلى الله هم يرائي. فالمحرك مجموع القصدين على نحو الانضمام، بحيث لو أن أحدهما لم يتحقق لما كان يصلي. هذا النحو الثاني. النحو الثالث هو انضمام قصد الرياء إلى قصد القربة على ما تقدم في النحو السابق، ولكن لا بنحو أن يكون المحرك هو عبارة عن مجموع القصدين، بل بنحو أن يكون كل واحد منهما مستقلا في التأثير. بمعنى أنه لو انفرد أحدهما وتحقق دون الآخر يكون تام الدعوية ويكون صالحا للتحريك، وإن كان بالأخرة على قولة على قولة العجام، وإن كان بالأخرى التأثير هو لمجموع الأمرين لأنهما انضما بحسب الفرض، لكن لو تحقق كل منهما على حدة لكان مؤثرا في نفسه. هذه صورة ثالثة. صورة الرابعة هو أن نفترض الداعي الإلهي أصيلا والداعي الريائي تابعا، بمعنى أن المحرك الأساسي لإتيان المكلف بالصلاة بالعمل العبادي، محرك الأساس هو عبارة عن ماذا؟ عن قصد القربة، ولكن بالتبع حصل له ماذا؟ حصل له الرياء، بمعنى أنه قد خرج من بيته إلى المسجد لأجل الصلاة قاصدا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هنالك في المسجد رأى أحد أصحابه مثلا فحصلت له حالة من الرياء فصار يصلي بكيفية معينة، وهذا القصد قصد تبعي، وإلا فإنه سيصلي رآه صاحبه أو لم يره صاحبه. الصورة الخامسة هي عكس الصورة الرابعة، بمعنى أن يكون الداعي الريائي أصيلا والداعي الإلهي ماذا؟ تابعان. إذن الرياء الذي يتخلل العمل العبادي ليس كله بنحو واحد، بل له أشكال مختلفة، له صور متعددة، فتارة يكون داعيا بنفسه، خب لا كلام في البطلان بمقتضى القاعدة، وتارة يكون منضما إلى قصد القربة. فها هنا لو كان منضما إلى قصد القربة، سواء كان المحرك كل منهما مستقلان أو كان المحرك ماذا؟ عبارة عن مجموع القصدين، فهنا لا يمكن الالتزام بأن مقتضى القاعدة هو مبطلية الرياء للعمل في هاتين الصورتين، فضلا عن الصورة الثالثة التي يكون فيها الداعي الصورة الرابعة عفوا التي يكون فيها الداعي الإلهي أصيلا، بل حتى الصورة الخامسة أيضا لا يمكن القول بأن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو مبطلية الرياء للعمل العبادي. لماذا؟ لأن ما تقتضيه القاعدة ليس هو إلا الإتيان بالعمل بداعي قصد القربة، بداع قربي، والفرض في جميع هذه الصور ما خلا الصورة الأولى، الفرض في جميع هذه الصور أنه قد تحقق الداعي القربي، إما بنحو انضمام إلى آخر كان مستقلا أو كان المحرك مجموع القصدين أو كان أصيلا وكان الآخر تابعا، المهم أن العمل قد تحقق بداع قربي، فمقتضى القاعدة هنا صحة العمل وإن انضم الرياء إليه، لا أن مقتضى القاعدة هو بطلان العمل. إذن فما أفاده من أن مقتضى القاعدة هو بطلان العمل العبادي بالرياء، هذا لا يمكن قبوله على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل فيه. هذا كله فيما لو كنا نحن وماذا؟ ومقتضى القاعدة، وهو المقام الأول. فإذا كان فخلاصة الكلام في المقام الأول هو أنه لا بد من التفصيل بين الرياء المقترن والرياء المتقدم والرياء المتأخر، فنبني على مبطلية الرياء المقترن دون الرياء المتقدم ودون الرياء المتأخر. كما أنه أيضا لا بد من التفصيل بين صور تخلل الرياء في العمل العبادي. فإذا كان الرياء هو المؤثر فقط من غير أن يكون هنالك قصد قربة، نعم، فمقتضى القاعدة هو بطلان العمل العبادي بالرياء. وأما إذا كان الرياء منضما إلى قصد القربة فإن مقتضى القاعدة عدم مبطلية الرياء للعمل هاهنا، بل صحة العمل. حينئذ ننتقل إلى المقام الثاني، ولعل المصنف أراد الإشارة إليه بقوله بل هو محرم في نفسه لكونه نحوا من الشرك. خب، لو كنا نحن وهذه العبارة فقط نقول بأن هذه العبارة إن كانت استدراكية فلا بأس بها، يعني مضافا إلى كونه مبطل فهو أيضا ماذا؟ محرم. إذا كانت استدراكية فلا بأس بها. وأما إذا كانت استدلالية فلا بد من ضم ضميمة لها لتكون تامة. وبيان هذه الضميمة يتوقف على بيان ما يأتي. أولا، هنالك عندنا نصوص عديدة تنص على حرمة الرياء. من هذه النصوص صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. هذا اللي أشار إلى المصنف. وكذلك أيضا صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. يعني فهو يعني فالعمل الذي عمله فهو لمن عمله غيري. وكذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد به، أجارنا الله وإياكم. وورد عنه صلى الله عليه وآله أيضا في خبر علي بن جعفر، ولعله صحيح أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمر برجال إلى النار، إلى أن قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء، ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له. وأمثال هذه النصوص على أي حالين نصوص كثيرة جدا ومستفيضة، يمكن الرجوع إليها في الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات في الوسائل، وكذلك أيضا في الباب 12. فهذه النصوص كما هو ظاهر تدل على حرمة الرياء، إنما الكلام هل أن هذه النصوص تدل على مبطلية الرياء للعمل العبادي أو لا. خب، لو كنا نحن وهذه الرواية مثلا صحيحة زرارة، لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، غاية ما تدل عليه هو أن العبد قد تحقق منه الشرك في العبودية، الشرك في العبادة، ليس الشرك في الربوبية طبعا، وهذا حرام. أما أنه باطل فهذا بهذا المقدار هذه الرواية غير ظاهرة في البطلان. كذلك أيضا مثلا الرواية التي خذوا ثوابكم ممن عملتم به أو اجعلوها في سجين، غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو عدم قبول العمل، ولا تدل على ماذا؟ على بطلان العمل. ولعل هذا هو الوجه الذي بنى عليه السيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف. أي أن هذه الروايات غاية ما تدل عليه سقوط الثواب، عدم القبول، حرمة العمل. وطبعا من المعلوم أن نفي القبول أعم من نفي الإجزاء، نفي القبول أعم من نفي الإجزاء، فرب عمل يجزي ولكنه لا يقبل، لا يثاب عليه المار، إذ لا تلازم بين الإجزاء وبين القبول. وهذا هو معنى ما قلنا من أن نفي القبول أعم من نفي الإجزاء، ولكننا نقول بأن هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على مبطلية الرياء. بأي بيان؟ ببيان أن هذه الروايات بلا ريب تدل على حرمة الرياء، هذا لا كلام فيه، والتحريم ينافي العبادة، يعني لا يمكن أن يتعلق التحريم بعمل عبادي. لماذا؟ لامتناع التقرب بما هو مبعد. المحرم مبعد عن الله، فكيف يكون مقربا؟ كيف يكون عبادة مقربة؟ لا يجتمع. إما أن يكون مقربا فلا يتعلق به تحريم، إذ التحريم يقتضي المبعدية، وإما أن يكون محرما فهو مبعد ولا يمكن التقرب به فلا يكون عبادتان. ولك أن تقول يعني بعبارة أخرى إن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب إطلاقا، وبالتالي فإذا كانت هذه الصلاة أو هذا الصوم أو هذا الحج الذي أشرك فيه أحدا غير الله معه شرك عبودية، إذا كان هذا العمل محرما فإنه يكون ماذا؟ يكون باطلا بالضرورة، إذ لا يمكن التقرب بالمحرم. ولعل المصنف حين قال بل هو محرم في نفسه لكونه نحوا من الشرك أراد الإشارة إلى مبطلية الرياء بمقتضى النصوص أيضا بالبيان الذي ذكرناه. هذا ما يتعلق بالمطلب الثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.